الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. في الدرس الأخير قلنا إن من عادة بيان الله سبحانه وتعالى أنه كلما حدثنا عن مقت الله وعقابه أتبع ذلك بالحديث عن كرم الله ورحمته، حتى يتوازن حال الإنسان بين الخوف وبين الرجاء. ولما كانت الآيات التي سبقت هذه الآيات تتحدث عن الكافرين ومقت الله إياهم وما توعدهم به، وذلك في قوله: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه الآيات تصور مقت الله عز وجل وغضبه. كان لابد بالنسبة لعادة البيان الإلهي أن نسمع بعد ذلك الصفات الأخرى لكرم الله ومغفرته، وبدأت هذه الآيات بقوله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. هذا شيء ذكرناه في درسنا الأخير، وأظن أننا وقفنا هكذا يخيل إلي عند قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا حكم شامل من أحكام الله عز وجل، فيه معنى التحدي وفيه معنى الهيمنة والسطوة على الناس في كل العصور والأزمنة والأحوال. فأنت تقرأ هذا في الآيات التي يحدثنا الله عز وجل فيها عن الموت الذي قضى بأن يتربص بنا، نعم، مهما كانت ظروفنا وأحوالنا. الآية مغموسة بأسلوب التحدي الذي يخترق الحضارات ويخترق علم العلماء واختراعات المخترعين وطب الأطباء وكل شيء بكل الأساليب. مثلاً: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أسلوب التحدي واضح في هذا، والباري عز وجل لا يخاطب جيلا دون جيل ولا عصرا دون عصر، بل يخاطب الناس جميعا. المعنى ذاته أو الأسلوب ذاته نجده هنا: كل نفس ذائقة الموت. نفس، وكلمة نفس أشمل ما جاء في اللغة تعبيرا عن الحياة، أشمل تعبير يشمل كل أنواع الحيوانات هي كلمة نفس. ذائقة الموت هذا قضاء الله وحكمه، ومثل ذلك قوله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان هذا قضاء الله المبرم في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالآخرين؟ ولو استبقى الله أحدا من عباده لفضل فضله على غيره لاستبقى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل نفس ذائقة الموت، وكلمة ذائقة تصور أن الموت فيه غصة وفيه آلام. ذائقة الموت معنى الموت له طعمه، فما طعم الموت؟ ألم شديد يعتصر الإنسان اعتصارا. ورأيت تشبيها دقيقا للإمام الغزالي وهو يتحدث عن عذاب الموت، عندما يستلب الملك الموظف بهذا الأمر الروح من حنايا الجسد ومن بين الضلوع ومن العظام ومن كل الأوردة وغير ذلك، يشبه الإمام الغزالي لتقريب هذا الأمر بكتلة من الحرير غاصت ضمن كتلة من الشوك، فجاءت يد قوية فاجتذبت هذه الكتلة من الحرير من هذه المجموعة من الشوك، فتقطع منها ما تقطع وأخذ ما أخذ. يشبه الروح الإنسانية الكامنة في الجسد بكتلة الحرير، ويشبه الجسد بعظامه ولحمه وشحمه وما إلى ذلك بهذه الكتلة من الشوك. والإنسان إذا تخيل هذا عرف كم في الموت من غصص، ولكن مع ذلك فإن الله عز وجل يفاوت آلام الموت حسب ما قضى بالنسبة لعباده. فهنالك من عباده من أحبهم في دار الدنيا ومن دللهم في هذه الحياة، يأتي الموت في غصة لكنها بأسرع من لمح البصر تأتي. نعم. وهنالك من يأتي الموت فيطول النزع ويطول العذاب ويطول الألم، ولا نعلم من هم الذين كتب الله لهم الرفق واللين في انتقالهم من هذه الحياة، ومن هم الذين كتب الله لهم الشدائد. وعلى كل فكلنا على موعد مع تلك الساعة، ونسأل الله اللطف. كل نفس ذائقة الموت. إذن لا أمل لدى العلماء في هذا العصر ومن بعد أن يخترعوا شيئا يتحررون فيه من عادية الموت. لا أمل أبدا لدى الأطباء أن يخترعوا عقارا يتحررون به من عادية الموت. وأنا قلت مرة، والله لو أن هؤلاء المخترعين الذين يحلمون بالصعود إلى طبقات الجو ويحلمون بالصعود غدا إلى المريخ ونحو ذلك، لو تأملوا أنهم سينجحون في اختراع برشامة تبعد عنهم عادية الموت لتركوا كل هذه الأشياء التي يعملونها، تركوها كلها واشتغلوا بما يمكن أن يتخيلون أنه يمكن أن يبعدهم عن الموت. لكنهم علموا أن الموت ضربة لازم، فهم يتسلون إلى أن يأتي ملك الموت بهذه المخترعات. نعم. ثم إلينا ترجعون، هذه الكلمة بيان لحقيقة هامة جدا، وهي أن الموت ليس انتقالا من الحياة إلى العدم كما يتصور ملاحدة أو بعض الناس. الموت في حياة الإنسان ليست شمعة تنطفئ، وحياة الإنسان ما هي قصة الموت آخر غلاف إلها أبدا إطلاقا. الموت بوابة خطيرة كبرى ينتقل الإنسان عبرها من حياة إلى حياة، ثم ينتقل من الحياة الثانية إلى وقفة بين يدي الله عز وجل، والمصير يتقرر آنذاك. ثم إلينا ترجع، هذا قرار الله عز وجل. فإذا أبنى إلى الله ما المصير الذي ينتظرنا آنذاك؟ أجاب الله قائلا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يا ذين الشرطين، لا لام التأكيد، لنبوئنهم نون التأكيد أيضا، فعل مغموس بمؤكدين، أي لننزلنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لننزلنهم من الجنة، والجنة اسم لماذا؟ اسم لعالم كبير لا يعلم مدى سعته إلا الله عز وجل، فيها ما لا عين رأت هذه الجنة، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. هذا كلام مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها، هذا كلام الله عز وجل، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فالجنة ليست كما يتصور المغفلون والعوام وبعض النساء أن الجنة عبارة عن حدائق، لأن الجنة باللغة اسم إيش؟ حديقة، يعني الحديقة مرتفعة الأغصان اسمها جنة. بيتصور أن الجنة عبارة عن حديقة كبيرة كتير، بس يعني حديقة كبيرة 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 فيها هالأنهار وفيها كذا. طبعا هذا كلام تافه، وكلمة الجنة اسم لعالم، هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، تسمية الكل لأنه أبقى ما يستمر ولا يتطور شو هو؟ الخضرة. هلا كل نعيم بيتطور، كل نعيم بيتطور، في شيء ما بيتطور من أنواع النعيم بدءا من الحياة البدوية إلى الحياة الحضارية اليوم، شو هو اللي ما بيتطور؟ تمتع الإنسان بالخضرة، تمتع الإنسان بالخضرة ما بيتطور. روح هلا أنت إلى أكثر البلدان تقدما، تجد ناطحات السحاب متطورة، أساليب السكن متطورة، الأساس متطور، كل شيء فيه متطور، الملبس متطور، في شغلة مو متطورة، هالشجر، هالخضرة، هالمياه التي تسري بين هذه الأشجار، كان الإنسان ولا يزال يتعامل معها بالطريقة ذاتها، صح ولا لا؟ هذا هو السر في أن الله أسمى ذلك العالم بأبقى متعة من هذه المتع. بيجي المغفلين بيقولوا، طبعا بياخذوها من كلام بعض الأجانب أو بعض محترفي الغزو الفكري، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكي، شاف العرب مساكين همهم يشوفوا سلسال مي، عرق أخضر، أرض لا فيها عرق أخضر ولا فيها شوية مي، فكان دائما بيمنيهم النبي بأنه بالجنة فيها هالخضير وفيها هالمياه وفيها هالكذا، لأنه مساكين هذا اللي شاغل باله، في حين الأمر ليس كذلك. الباري عز وجل يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، والرسول يزيد فيقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن سمى الله ذلك العالم المتناول باسم الجنة لأنه أبقى شيء ما بيتطور هو هذه الجنة. أبدا، رحت أنا على الغرب وعلى مختلف البقاع، نفس الناس تلاقي هالأشجار مثل ما كانت بيستبقوها وبيديروا بالهم عليها، والخضرة والمياه التي تتسرب بين هذه الأشجار، ما اختلف الأمر بشكل من الأشكال. والغرف هي عبارة عن النزل العالي، النزل العالي يعني مثلا مثل الغرف في طبقات عالية مشرفة، كل مكان مشرف مسقوف يسمى غرف، وهذا نوع من المتع ينص البيان الإلهي عليه. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يتحولون، لا يبغون عنها حولا إطلاقا. سنوات تمر، آلاف، ملايين، 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 الزمن بينطوي ساعتها ما عاد له حد، والإنسان يبقى منعما في ظل رضا الله سبحانه وتعالى وكرمه، نعم أجر العاملين. ساعتها العامل بيقول الحمد لله، هنيئا إلي صبري اللي صبرته، هنيئا إلي يعني الآلام اللي تحملتها شوية. ورد في الصحيح أنه يؤتى برجل ممن كتب الله له السعادة يوم القيامة وعانى في دار الدنيا، فيغمس في شيء من نعيم الجنة، مثلا يشرف على الجنة، يشم رائحتها، يقال له هل ذقت من وصب يعني من ألم قط؟ فيقول أبدا، ينسى كل ما عاناه في دار الدنيا عندما رأى النعيم. والعكس، يؤتى بإنسان كان منعما في دار الدنيا، متقلبا في كل أنواع الرخاء، جاحدا بالله عز وجل، فيغمس في عذاب الله لحظة واحدة، ثم يقال له تذكر هل رأيت نعيما قط؟ فيقول أبدا لم أرى نعيما قط في حياتي. ينسى كل ذلك النعيم ويتطاير من فكره بسبب تلك اللحظات التي يراها. فاللهم اجعلنا ممن أسعدتهم بإكرامك وجودك ورحمتك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين.